من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مستمعين إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عسى صباحكم على ما تحبون وتودون، والله يعطيكم خير هاليوم ويشفيكم شره ويبارك لكم فيه، ونقول يا الله برزق ما حسبنا له حساب، والله لا يجعل الحد فيه منه علينا، قولوا آمين. أرحب مستمعينا بكل ينضموا لنا على موجة 107.4 الأولى منكم وفيكم في البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني من داخل البيت، بنناقش إن شاء الله وياكم مواضيع تهم كل بيت كل أسرة، نسعى دوم أن نحن نقدم الكلمة الطيبة والشور الطيب والنصيحة الصادقة لتصب في مصلحة الأسرة. اليوم مستمعينا بنرمس عن موضوع اللي هو هل أغبي العيب ولا أقوله في الخطبة؟ حد جاي خطب من عندكم، الخاطب البنت ولا الولد، هل تخبرون الريال اللي جاي خطب أن مثلا بنتكم فيها شيء، أو هل الريال هذا يخبر العرب اللي ساير بيخطب من عندهم أن والله ولدهم فيه شيء؟ موضوعنا اليوم نحن نقول موضوع حساس، ويمكن وايد من العرب يستحون يرمسون عنه، اللي هو أني أنا أغبي العيب أو أخش العيب ولا أقوله في الخطبة. لأن العرس نحن نقول مو بمجرد شخصين اتفقوا أنهم يعيشون أربعة، العرس ترى قرار وبيت وعيال ومسؤولية وحقوق ونسب وحياة كاملة تنبني على شو؟ على قرار واحد. عشان شي من أول خطوة لازم يكون أساس واضح، أو الأساس واضح، صدق وأمانة ووضوح بدون مبالغة، وبدون ما أن نحن نجمل الصدق عما قال، وبدون ما نكشف أمور خلنا نقول ما لها علاقة بقرار العرس. الصدق في العرس مو بمجرد كلمة نحن نقولها، الصدق أمانة، خصوصا إذا كانت المعلومة اللي نغبيها نحن يمكن تغير قرار الطرف الثاني. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. الغش مو بس في البيع ترى والشراء، الغش يمكن يكون في شخص يعرف عمره أن في عيب، وأن الطرف الثاني لو عرف هذا العيب بيغير قراره، لكن يتعمد ما يقوله عشان يتم كل شيء مثل ما هو يبى. مثلا في المقابل يعني حتى ديننا ما علمنا أن الإنسان يفتح حياته الخاصة لكل شخص يتخبر عنه. يعني في فرق بين أن الإنسان يحفظ خصوصيته وبين أن يغبي شيء من حق الطرف الثاني يعرفه قبل ما يتخذ خلنا نقول قرار مصيري. وهني السؤال اللي يكون أصعب من عنوان حلقتنا، شو العيب اللي لازم ينقال، وشو الشيء اللي من حق الشخص يحتفظ به لنفسه، ومتى يكون السكوت ستر، ومتى يتحول السكوت الغش؟ لأن مو بكل شيء في حياة الإنسان يعتبر عيب أصلا، في أمور الإنسان ما له يد فيها مثل ظروف هلا أو طلاق استوى بين أمه وأبوه، في أمور ثانية يمكن تتغير ويا الوقت مثل الوضع المادي، الوظيفة، السكن، في أمور يمكن تكون مستمرة ومأثرة على الحياة الزوجية. فنحن اليوم بنطرح هذا الموضوع وبنناقش ويا أهل الشور والخبرة، وبنعرف أكثر عن هذا الموضوع، شو الأمور اللي المفروض تنقال وشو الأمور اللي المفروض ما تنقال. كل هذا بنعرفه مستمعينا عقب الفاصل، تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت عن موضوع هل الشخص الخاطب يخبر بالشيء أو العيب اللي فيه ولا يخشه؟ حتى العرب اللي ساير بيخطب من عندهم البنية هذه، هل تخش الشيء، هل هيخشون مثلا شيء عيب فيها عن الريال اللي جاي يخطب؟ نحن قبل لا نبتدي موضوعنا مستمعين وقبل لا ناخذ ضيفنا، أبغي أذكركم بموقف النبي عليه الصلاة والسلام وبيختصر جزء كبير من موضوعنا اليوم. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها يوم تقدم لها أكثر من خاطب سارت للنبي عليه الصلاة والسلام تستشيره، فبين لها شو اللي يحتاج تعرفه عن كل واحد منهم عشان تقدر تتخذ قرار وهي على بينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كشف عيوب الناس للتشهير، لكن بعد ما غب عنها شيء يمكن يأثر في حياتها وحتى في قرارها. فنحن اليوم بنناقش مطوعنا الدكتور عبد الله موسى عن هذا الموضوع، وبنعرف أكثر عنه وياه عن هذا الموضوع. مرحبا يا دكتور.
حييت أختي، مرحبتين، إيش حالك؟
مرحبا يا هان، خير الله يطول عمرك، إيش حالك؟ عساك بخير.
الله يحفظك. الله
يحفظك دكتور، الله يطول عمرك. فيه يعني أنا عندي سالفتين، وكلهن يعني كلهن أعرفن، يعني كل الشخصين هذيلا أعرف أن هاي السالفة استوت من عندهم. السالفة الأولية الحرمة، يو يخطبون بنته والحرمة هاي مطلقة، يوم يو العرب عندها وقالت له تخبروا عن أبوها، قالت لهم بخبركم أنا مطلقة وبناتي هذيلا أنا وقفت عليهن وربيتن وتعبت في تربيتن. تقول مرة قبضوا الباب وروحوا، أن احنا ما ناخذ بنية أمها مطلقة مع أن أمها ولا عليها كلام، ونعم يعني الحرمة وربت بناتها واسترت على عمرها وعلى بيتها وعيالها ويلست في بيتها وعيالها وربت بنات، والله أنها ما حد أحسن عنها. لكن قالوا والله لأن احنا ما نناسب حرمة مطلقة. هاي واحدة من الأمور. أمر ثاني، الله يطول عمرك، هاي مشكلة دكتور. هاي الله يطول عمرك، عرب ساروا بيخطبون عند ناس، يوم الشوفة الشرعية جدموا الأخو ما جدموا المعرس، لأن هذاك مو بصاحي.
يعني ساري شو بدال أخوه؟
وغشوهم. غشوهم الله يطول عمرك، عشان شو يبون يوزون هذا هو مبصاحي.
ما تدري البنت ان هذا مبصاحي؟
ما تدري، ما حد قالهم، العرب كلهم هذيل اللي سايرين يخطبون عندهم ما يعرفون. يقولون يوم يونا جايبي لنا واحد قالوا هذا المعرس، يوم استوى العرس حدروا علينا واحد ثاني، الملكه خلوا يكتب واحد غير، يعني حطوا هويه الثاني اللي مبصاحي، لعبوها على على على, على هذيله. فهني دكتور شرعا كيف نفرق بين الستر وبين أن الواحد يغبي الصدق ويتحول الغش في العرس؟ يعني هل المعيار لو عرف الطرف الثاني الصدق بيغير قراره؟
أولا أجاوبت على المسألة الأولى، زين؟
يلا.
اللي قلتي له عن هاي المطلقة، أولا يعني مو كل مطلقة مسيئة، أغلب المطلقات مظلومات. سألوني أنا كم 25 سنة في المحكمة أحكم في قضايا أسرية، دائما القوي يتمرد على الضعيف. مرأة ضعيفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، الله قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه مسكينة ظلمت وكان علاجها ورفع الظلم عنها طلاقها، فلا تحكمون على أي مطلقة، لا تحكمون عليها بطلاقها. لكن هذه رسالة للجميع، أن ديروا بالكم، حافظوا على أسركم على البيت، لكن لا تظلمون هذه المطلقة. هذه قائمة الليل، هاي اللي ربت عيالها على الصلاح على التقوى، ما يعني رفضت أن تعيش مع واحد يمكن ما يصلي، واحد متمرد، واحد ضراب، واحد في سوء، شو ذنبين؟
أيوة والله.
تأكدوا أنتوا أول شيء من سبب طلاقة عشان ترتاحون أنتوا، لا تحكمون على الأم اللي مطلقة. هذه رسالة الأولى. إن بعض الظن إثم، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا واحد افترى على أي إنسان ويحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. هذه رسالة لازم الكل يعني نشوفها، يعرفها الصحابيات أمهات المؤمنين. يعني شو الطلاق؟ طلاق ترى ضبك عيب، يعني ترى طلاق هذا الله ذكره في القرآن، إمساك أو تشريح، اثنين ما لا ثالث لهم، إمساك أو تشريح، هذا الله سبحانه وتعالى قال. فالواحد لا يعير ولا يرفض هذه المطلقة المسكينة المظلومة. هذه الرسالة الأولى.
نعم.
الثانية ترى هذه يعني نادر ما في هاي السوالف، لكن القانون حط له حد.
نعم.
يسمونه طلاق للعيب أو للتدليس. يعني إذا اكتشفوا إنه هم غاشينهم خلاص على طول الطلاق، إذا هو ما طلع يطلقون القاضي يطلقها.
نعم.
القاضي يكون وياها، القانون يكون وياها.
نعم.
شوي شوي. يطلقها القاضي، لكن احنا نوجه رسالة، نوجه رسالة لأهل الزوج أو الزوجة، يا جماعة خليكم واضحين في أمور ما تخفى، بتحاسبون أمام القانون أمام الله سبحانه وتعالى من التدليس والكذب وإخفاء العيوب، الله بيحاسبكم يوم القيامة. ضربون هذه البنت الحين، شوفي هاي مسكينة ممكن تكون مطلقة، شو ذنبها؟ عرفتوا الحين الرسالة ووصلتكم الحين، شو ذنبها هذه؟ خدعت بواحد يمكن ما يترك الإدمان ومطايع يترك الإدمان وطلقت مسكينة، هذه انخدعت الحين بواحد مو صاحي، يبون يوزون أخوهم. إذا هي عرفت أهلها عرفوا الحمد لله، خلاص مثل ما يقولون اللي عرف وتنازع عن حقه طاح الحطب، ما تقدر ترفع قضية ولا تروم تسوي أي شيء. أنا مرة يوزت واحد من أصحاب الهمم، قال يا شيخ اكتب في العقد، قلت إن شاء الله، وخذ وحدة ما شاء الله على مستوى يعني مطبعي وحدة، فقال اكتبني أنا كذا أنا عاجز وأنا كذا، وهي تعرف هالمسألة، قلت إن شاء الله وكتبت له، وبالفعل برأ ذمته أمام الله وأخبرهم والثقة في العقد، وكان واضح وأمين وصريح ويرضت.
نعم.
المسكين ريال عقل أويا ريال والنعم فيه، لكن عنده إعاقة في ريلة يعني ما يتحرك ما يمشي. لكن تروحون على بنت تدلسون على الناس، يا جماعة أولا حرام وكذب وعيب ومنقود، اللي بتقولين قولي حصة ماشي هذا.
نعم.
واحد لازم يكون واضح في هذه الأمور. أما في الأمور اللي المعاصي هذا لا تخبر، لا تقول ترى أنا بكون صريح وياكم وما بكذب عليكم، ترى أنا قبل لعاب وكنت أسوي وخليت بقعة وخليت أعوذ بالله.
نعم.
يعني هذا الله ما يرضى، وهذا مجاهر، وهذا مو بكفو، مو بكفو أن حد يقبله، ولا هي كفو أن حد يقبله يزوجها إذا كشفت ستر الله عليها.
نعم.
هاي الأمور.
نعم. هني وين ينتهي الستر ويبتدي الغش، يعني في أمور ما تنطرى ولا ضروري أنك أنت تخبرها الطرف الثاني. يعني رد السالفة الحرمة اللي بنتها أصلا ما لها ذنب في طلاق أمها وأبوها،
ما لها ذنب،
أن أنتوا رفضتوها وكسرتوا بخاطرها ووصلتوا لين البيت وياين تخطبونها ومتعنين، وخلاف يوم عرفتوا أن فلانة أمها مطلقة قلتوا والله ما نباها، وأنتوا تعرفون أن البنت زينة، أنتوا منعوتين بهذا البيت أن هذا البيت فيه بنات ونعم،
وأمها بعد زينة.
نعم نعم. فهني يعني هني شو تقول دكتور حق العرب هذيله، حق الناس هاي اللي يسمعونا ومسوين نفس هاي الحركة اللي نحن نطريها اليوم، يوم تتخبروا عن فلانة والله أبوها وامها منفصلين. يعني أنا أعرف وحدة سارت خبرت ريال في دوامها، قال أنا بخطبك، وهنشت وقالت له ترانا أبويا مو بزين وأبويا فيه وفيه وفيه وفيه، قالها ما باك،
أنت سواتك كانت أساس ما يفاجئ يقول أنت غشيتيني
قصيت
علي.
نعم.
يعني أقصد إذا كان أبوها مجاهر، مو بأي حد، شوفي الناس لازم تعرف تفرق بين إن الواحد يعمل الشر علنا مفضوح، معروف إن هذا راعي مراقص راعي كذا وراعي تعاطي وراعي مسكرات وعربيد، معروف عند الناس، هذا ما يخفى عليه ولا جوز إني أسكت عنه. لكن واحد بس البنت طلعت على عيب من عيوب أبوها شيء كذي زل، قالت ترى أنا شوف بقول لك هالكلام، ما يجوز هالكلام.
نعم.
عرفتي؟ نعم. هذا هو، بس أساس ما يتفاجأ أن ما قلت لي عن أبوس عن كذا. في أمور الواحد يكون واضح فيها، في أمور ما لداعي نفتح صفحات، ما لداعي نتكلم، كلنا أصحاب عيوب، لولا ستر الله علينا ما جالسنا أحد كلام أحد الصحابة وعائشة رضي الله عنها. فالواحد يتقي الله يعني في الناس، لا يفضحهم ولا يطلع العيوب المخفية اللي ولا واحد يخلف صحابة وقعوا فيها وغير وغير وغير، لكن ديروا بالكم من هذا المجاهر، هذا اللي الناس الخلق كل الخلق يعرفون منه هذا فلان، يعرفون شخصيته، عنده البخل هذا ما يخفى. لا تقولي والله أنا ما بقول حق الناس إن هذا بخيل، لا ما بتكلم في الناس، لا أنت المستشار مؤتمن، الناس ما يرضون على بنتهم بخاحد بخيل أو واحد مجرم أو واحد كذا، واحد يكون واضح في هاي الأمور.
نعم نعم صدق دكتور موضوع أنه فلان بخيل ولا فلان مبعاقل وطايش ويعرفونه ولا حتى مدمنين.
بأخش الحصة حتى في البخل ناس يظلمون أحيانا. تلقين الريال هذا اقتصادي.
نعم.
يعني ريال كريم لكن يحاسب وين يحط فلوسه. بعضه ما يفرق يقول هذا بخيل. تقول عن ريلي بخيل أقسم بالله يوم أسألها تعرفين كم يعطيها شهريا؟ قالت عنه بخيل رافع قضية عليه عندي أنا القضية.
نعم.
قلت كم يعطيك شهريا؟ قالت شهري يعطيني 10,000. قلت كيف بخيل؟ قالت بخيل. قلت لي يعطيك 10,000 وتسافري؟ قالت هي سافر بس يوم أبغي الشياء ما يعطيني. قلت لي خليتي بخيل هذا الرجال؟
لا إله إلا الله
حرام عليك يعني. بخيل ما يطلع لك أمي ما بيعطيك حاجة.
صح صح.
وبعد يعطيك مصروف شهري وسافرت فيه. بعضهم مرة حاط البخل مجرد ما نفذ لها طلباتها بخيل. لا البخيل نقص عشان قال شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. شح يعني البخيل هذا اللي ما تقدرين تعاشرينه أصلا. أنا واحدة من البنات تشتكي على أبوها تقول طلعنا من المدارس احنا ابونا بخيل ما يصرف علينا.
لا اله الا الله.
هذا منو بيوزع؟ هذا منو بي صوبه اصلا؟
صح بالضبط.
شو ذنب هذه البنت مسكينه هذه؟ يعني لا تاخذون ذنب البنت بابوها. الواحد يكون عاقل شوي حتى في في حكم على الناس.
نعم صدقت دكتور. شارات وحده من الحرمات تقول بنتها انخطبت وقالت يعني في سلكم هم يظهر تظهر البنيه ويا الريال على اساس انها تتعرف عليه. فتقول ساروا في واحد من الكافيهات قالت ويلست بنتي. قالها شو تطلبين؟ البنت قالت مستحيه. قالت لا ما ابغي. قالت نشو طلب لعمره وتقهوى وكل حلاوته واللي طالبنه وهذا ونش. قال انسي.
انا عندي قضيه.
نعم.
من ضمن السوالف تقول لي والله تقول لي والله ما اكذب. تقول لي ألح علي وديني.
نعم.
أصير وياه أتعشى ولا أتغدى يشتري ويب وحدة بس. زين حلو. ممكن الواحد يعني يشتري ويب والجميع يأكل بس هو شو يسوي؟ هو يأكل قبل. بعد ما يشبع هذا هي البقايا تأكله. يقول هاي عادتنا نحن كذي أبوي شو يسوي يعني.
لا هذا بشر كلا روحه وقالها يوم إلا ما تبين يعني حتى ما أصر أو ما طلب لها روحه من عنده وقال لا يمكن البنية مستحية. تقول لا طلب العمر قهوة وطلب العمر كيكة. كل الكيكة وشرب القهوة وقالها يلا نسير. يوم ردت الله. البيت قالت لها أنا ما أبا. فتخبرني الحرمة تقولي قلت لها صدقها. قالت لا بس هو ريال زين وهل زين. قلت لها بنتك تعرف لا تقصبونها. قلت لها عشي يعني هذا بين. قلت لها من البداية أنه بخيل.
يعني هو عزمها وداها المطعم؟
هي نعم شال لنا عساس أنه لكن قالها شو تبين استحت تطلب ولا هو عبل على عمره أنه يطلب لها.
استحت ما طلبت. ليش ما تطلب؟
هي الحين توها ظاهرة أول مرة. زي بعد أنتم عن أخلاقيا ذوقيا عقولتهم اطلب لها.
صدق صدق.
نعم
هذا أول اختبار المفروض الكرامة يبين ترى.
صح بالضبط.
بس بعد ترى الواحد يكون لازم يكون دقيق شوي يعني في هاي المسائل حتى ما يظلم يعني.
نعم.
خلي تشوف الجوانب الثانية عرفتي؟
نعم.
يعني أنت تعرفين الرجل شهامته وكرامة في أمور ثانية.
صح.
ممكن هالشيء يعني ممكن تمسوي رجيم يقول ولا هالشيء. نحن ما نقول ما بخلي اختبار هذا.
نعم.
الزر بشيء ثاني. البخيل ترى ينفضح مفضوح.
صح.
الكل يعرفه.
صح.
يقول واحد في العمل.
صح.
يقول تزوج وطلق. يقول أنا أدري وحاس ليش طلبت الطلاق منه. يقول أنا ما أدري السبب بس يقول أنا حاس أعرف 90%. قلت كيف عرف؟ قال هذا في حياته من داوم ويانا ما في يوم من الأيام قال بدفع. ما في يوم من الأيام قال علي وأبداً يعني ما شاء الله راتب عود زين وما يبين عليه ولا. قلت ها خلاص أنت بعد يعني بينت بعض الشفافية اللي نحن عارفينها في هذا المجال.
صدقت شرات واحد يتخبرون ياي خطب عند عرب وتخبروا عنه قالوا له شو في الدوام؟ خبرني الريال روحه. قال أنا قلت لهم أبويا الريال زين يسير ويصلي وما حد أحسن عنه لكن الريال ترى بخيل وإن هذا تبون بنتكم أنا أقولكم من الحين الريال مو ما عليه كلام لكنه بخيل
بتموت من يوم لا تشير.
نعم صدقت. الله يحفظ الجميع يا رب العالمين، يوفق بين الجميع وييسر امور الجميع.
آمين.
الله يطول
آمين.
عمرك يا دكتور.
احيانا البخل عادة، يعني ياخذها من ابوه او الطبع سبحان الله في الدم.
صح سبحان الله، يمكن هي نعم
يعني
صدقت.
لو كان يصلي ويسوي ما في فايدة، البخيل ترى العشرة وياه صدر.
نعم نعم صدق، هاي كيف بتكمل حياته وكيف بتجيب عيال وكيف نعم الله يجيرنا من البخل ويبعدنا عنه يا رب العالمين، ويجعلنا وياكم من يسمعنا منصة يا رب.
آمين آمين.
أنا أشكر مداخلك وياي دكتور، الله يطول عمرك، ما قصرت، بيض الله وجهك. يا مرحبا الساعة، يا مرحبا الساعة. مستمعينا كانوا أنا مطوعنا الدكتور عبد الله موسى، نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت.
ميو 7.4 الأولى منكم وفيكم.
والحكمة من الشعر، والسحر سحر البيان، ولكن الشعر هو راس مالي
وأكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقاه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وأنا شاعر أمر بألف حالة
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت، ولا تقتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت، ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس العفيفة إلى صاحت.
قصيد فزاع.
يوم يا شاعر بجالك، يوم الطرب تركت فنه.
يوم يا شاعر بجالك، يوم الطرب تركت فنه.
يوم صبري بالعزايم عليك ما ردت تحية.
يا زين
صبري بالعزايم عليك ما ردت تحية.
الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت ونقول متى يعني أغبي الشيء اللي عندي، ومتى لازم وضروري أقول للعرب اللي ساير أنا بناسبهم، أو حتى إن كان من طرفين، إن كان بنت من صوب البنية يعني، ولا حتى من صوب الولد، وين ينتهي الستر؟ وين يبتدي الغش؟ متى تكون الأمانة أنك أنت تكون صادق؟ متى يكون الستر هو التصرف الصح؟ وهل كل عيب لازم ينقال؟ ولا في أمور من خصوصية يعني الشخص ولا بد أنه يعني ما يخبر بها العرب، عشان نفهم هالميزان من ديننا، وعشان نحن نعرف وين ينتهي الستر، وين يبتدي الغش، ومتى تكون الأمانة أنك أنت تكون تقول الصدق. هذا كله بنعرفه ويا ضيوفنا، وضيفنا الثاني الأستاذ حسن صالح حسن. مرحبا يا أخوي حسن.
عليكم السلام ورحمة الله أستاذ حصة.
يا مرحبا، مساء الخير، الله يطول عمرك، إيش حالك؟ عساك بخير.
يا مرحبا وسهلا.
مرحب لاهان أخوي حسن. مرحبا. شو رايك في اللي يخشون عيب معين في فترة الخطبة، وهل كل شيء يعتبر من حق الطرف الثاني أنه يعرفه؟ أخوي حسن ويانا، قطع الخط يا أخونا حسن، برد نتواصل وياه وبنعرف منه وشو رايه في العرب اللي يخشون عيب معين في فترة الخطبة ويقولون بنقول عقب ما يتم الشيء، عقب مثلا الملكة بنخبر به، أو عقب ما يتم يعني عقب ما يوافقون علينا وخلاص يردون علينا الرد النهائي ونحدد موعد الملكة، قبل لا نملك مثلا بيوم بنقولهم ترى نحن عندنا الشيء الفلاني. وهل كل شيء ينقال؟ هني السؤال، شو المفروض الشيء اللي ينقال وشو المفروض اللي ما ينقال؟ شو المفروض الشيء هذا يكون في الستر وشيء لا؟ هني بيصل مرحلة الغش. ويانا أخونا حسن، مرحبا يا أخوي حسن. أخوي حسن تسمعنا؟
طبعا أول بداية احنا نشكر شنتي كمذيعة للبرنامج وقائمة هذا العمل والأخوة طاقم العمل والمستمعين. طبعا هذا الموضوع أستاذة حساس جدا يعني، ويهم كل بيت أو كل شخص مقدم على الزواج، فأنتوا ما شاء الله عليكم يعني تناقشوا أمور حياتية اجتماعية ممتازة يعني.
الله يطول عمرك.
كل واحد كل شخص اليوم مقدم على الزواج، في الخطبة تعتبر هي مفتاح بيد الأزواج لبناء بيت العمر. طبعا بيت العمر الكل يتمنى، الطرفين العائلة هذه والعائلة هذه والأزواج يتمنوا أنه يكون بيت سعادة. حد منهم يتزوج عشان يكون في مشكلة أو يتزوج يعني يكون في شائبة تشوب هذا الشيء، لكن عدم المعرفة بالأساليب اللي يبنى عليها هذا الزواج، نشوف أن العرس هذا الزواج هذا بعض الأحيان مصدر ألم للطرفين. ليش؟ لأن في الخطبة في المفتاح اللي ذكرناه لم يصنع هذا المفتاح لهذا الباب، لم الشراكة هذه ما كانت مبنية على التفاهم من البداية. عندنا احنا أمثال شعبية زين إماراتية ما شاء الله، يعني كأن الأوليين قروا تاريخنا احنا ومستقبلنا. ففي مثلا عندنا يقول لك الخطبة لألف واليوزة لواحد.
صح.
الخطبة لألف واليوزة لواحد، ليش ال999 شخص هذيلا راحوا؟ لأنه تبيان الخطأ والسؤال عن الشوائب هذه والسؤال عن الشخص هذا وسلبياته يمكن استبعدت هذه الأشخاص. لذلك الاختيار مهم جدا بالنسبة للخطبة، الاختيار مهم جدا. يعني والصراحة يعني هناك مش كشف خصوصيات، هذه الصراحة مش كشف خصوصيات، لكن نخبر الطرف الثاني، كانت الزوجة تخبر الشخص هذا وكان الزوج يخبر أهلها إن أنا عندي أمور حياتية مثلا عيب معين لازم الشخص الثاني يعرفه. لكن هذه مش خصوصية، يعني مثلا في أشياء خصوصية طبعا هذا شيء ثاني، لكن اللي بيأثر نشوفها مثلا اللي بيأثر مستقبلا على الزواج، يجب أن أهل العروس أو أهل المعرس يعرفوا مثلا هذا الشخص مديون.
نعم.
فلازم يعرفوا هذا ممكن يكون عيب أحيانا، لكن الدين البسيط مثل سيارة وحاجات البسيطة هذا ما يعتبر يعني من الأشياء الجوهرية اللي ممكن تعرقل الزواج أو تأثر عليه. لكن في بعض الشباب اليوم مغرق مثل ما نقول نفسه بديون كبيرة، فهذا مستقبلا راح يأثر على طريقة معيشتهم، على الصرف بينهم، على الأمل اللي محطت لنا البنت هذه على الزوج هذا. البنت طالعة من بيت تبغى تتمنى تعيش رومانسية، تعيش حياة ثانية غير مثلا عن حياتها اللي عايشتنا الآن، تريد زوجها يدلعها. لكن إذا كان الزوج هذا مثلا مقدرته المادية ومقدرته الاقتصادية ما قادر عليه، مديون عليه ديون يعني، فهذا بيأثر على العلاقة الزوجية مستقبلا. لذلك السؤال عن الديون زين هذا شيء مهم، السؤال عن التفاهمات مثلا الأفكار اللي عند الزوج، الأفكار اللي عند الزوجة مثل عندش مثلا التحرر أو التقييد، الشيئين هذيلا يأثر بكرة على الحياة الزوجية. يمكن الزوج هذا يعني أفكاره غير عن أفكارها، تتلاقى الأفكار هذه مع بعض يبقى بيمشي هذا الزواج، لكن لو ما تلاقت يبقى في تصادم. إذن يعني العمل، يمكن في بعض الأزواج يقول لك أنا ما أرضى زوجتي تشتغل مع الرجال، إذن هذا في بداية في بداية الخطبة، في بداية الزواج، قبل ما نعقد، قبل ما نعمل أي حاجة مثلا رسمية، يجب أن يكون في تفاهمات بين الزوج والزوجة. مثلا أنا زوجتي ما أرضى أنها تشتغل في مكان معين أو مع الرجال أو مع يعني أو سهر في اللي مثلا في بعض الأطباء اليوم يسهر 12 ساعة، يداوم 12 ساعة، فممكن الزوج هذا يقول لا أنا ما أرضى زوجتي بهذه الطريقة. فهنا التفاهمات هذه في بداية الخطبة تبني لك مستقبل، يبين لك المستقبل. حتى بالنسبة للأولاد مثلا الإنجاب، في بعض الأزواج يقول لك أنا ما أريد إنجاب في مثلا في سنوات معينة، 5-6 سنوات أنا ما أريد إنجاب، يتعاكس مع نظرة الزوجة، تريد تربي عيال، تريد تبني بيت. يعني هذه الأمور كلها، التفاهمات هذه في الخطبة زين تكون مهمة. عندنا مثل ثاني أستاذ حصة يقول في الخطبة الألسن رطبة.
نعم.
يعني كل شيء جميل، كل شيء وردي، لا، المفروض تبيان كل الأشياء السلبية كانت والإيجابية في الخطبة. يقولوا الألسن رطبة، الكل يمدح، أنت كولي أمر أو كياي تتزوج تمدح نفسك، وأنا 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 بدوري أمدح بنتي إذا كنت أنا ولي أمرها، بنتي كذا وكذا وكذا وكذا. لا، المفروض التبيان السلبيات والإيجابيات اللي ما تأثر، يعني مثلا مش خصوصية القصد، يعني مثلا مش أشياء خصوصية، لكن مثلا ممكن الزوج هذا يكون عنده عقم. لازم أقول العقم فيه في ناس تكشف قبل الزواج، تكشف زين. فممكن أنا أقول إنه والله هذا الزوج ترى هذا الولد مثلا عنده عقم، أو هذه البنت عندها عقم، ما أدخلها في دوامة بعدين مشاكل لا، يكون الزوج أو الزوجة الطرفان يكونوا على بينة من هذا الأمر. لذلك يعني في الخطبة يقولوا الألسن رطبة، إذا نتفاهم على كل حاجة، هو المفتاح، هو المفتاح لعلاقة تستمر طول العمر، ما تستمر مثلا شهر وشهرين. نشوف اليوم مثلا الأزواج ما يتفاهموا، ليش؟ لأن البنت محطي آمال والذكر هذا الولد هذا محطي آمال، لكن ينصدم بواقع آخر. فلذلك مثل ما نقول إحنا هذا المثل في الخطبة الألسن رطبة، زين لا مش إلا الألسن رطبة، يكون في تفاهمات في الخصوصيات هذه. إذا كان في خصوصيات ما بتأثر على الزواج يبقى إحنا نبتعد عنها، لكن إذا خصوصيات تأثر على الزواج لا، لازم نذكرها، الفلوس، الديون، العمل، حتى تضع حدود بين أهلك وأهله. يعني حدودي بين أهلك وأهلي هالشكل، في مثلا واحد يقول أنا ما عندي بيت، أنا بسكن، أنا أمي مريضة، بس البنت تقولك لا أنا ما راح أقوم بوالدتك. يمكن هذا إحنا في ديننا شيء، لكن الناس طبيعتها، في طبيعة البشر يقول لك لا أنا ما مسؤولة عن والدتك أو عن والدك، أو ما مستعدة أني أنا أسكن في هذا المكان. يعني يكون الشيء مرتب مقنن من قبل. حتى بالنسبة للزعل أستاذ حصة، نحطي مثلا برنامج يو احنا مثلا كأزواج في البيوت، يصير زعل بين الزوج وزوجته، هذا لابد منه، يصير خلاف، يصير مشكلة، يصير، لكن لازم نحطي قانون للزعل. يعني نبدأ، طيب مثلا احنا صار هذا في الخطبة، أول شيء بداية الحياة، تعالي يا بنت الحلال أو تعالي يا ولد الحلال، احنا مثلا إذا صار خلاف بيننا، خلاف، الخلاف هذا كم مدته؟ يجب أن يوضع قانون أن الخلاف ما يتعدى 24 ساعة. بأي طريقة، بأي وسيلة، أنه يجب أن يحل الخلاف هذا بالتفاهم بيني وبينك خلال 24 ساعة، وما يدخل فيه طرف ثالث، خاصة الخلافات الداخلية، المشاكل العائلية اللي في البيت تصير. يجب إن مثلا أنا حطي قانون مع زوجتي، أو الزوجة تحطي قانون، أنا ما أذكر الزوج فقط، هو المسؤولية مشتركة، الزوجة هذه تعال نحطي قانون إن إحنا مشاكلنا الداخلية ما تطلع لبرا، لو طلعت لبرا تكبر. لو كلمة مثلا أنا قلتها في يوم لزوجتي وهذه الكلمة طلعت برا تكبر الكلمة هذه، لكن أنا من أول شيء أحط قانون إن خلاص هذه المشكلة أو هذه الكلمة اللي تنقال في بيتي زين ما تطلع للعلن وما تطلع للخارج. إذا أنا هنا حافظت على خصوصياتي، خصوصيات بيتي، حافظت على المشروع هذا اللي أنا داخل فيه.
نعم صدقت. نعم صحيح. أن لأن الحياة استمرار، أنت ما الحياة هاي أو الحياة الزوجية، أنت يوم قررت تتعرس مو بحق يوم يومين، ولا أنت بتيرب ساير متعة، ولا مسافر على ما قال بتستكشف بلاده وبترد، لا هاي حياة وبتبني فيها يعني أسرة، وبعدين هذه العيال اللي أنت بتربيهم، فلا بد يكون أساس مبناي بطريقة صحيحة. نحن نقول
إحنا هذه أستاذة حصة، هذه نصائح يعني المفروض، يعني حتى أنا مثلاً عندش أنا أقول الخطبة تتأخر، يعني الحين في بعض الشباب خطب اليوم باكر ملك.
نعم صح.
أنت لما تملك خلاص أصبحت زوجتك.
نعم صح.
زين، فأنت الخطبة هذه أخر، يعني اخطب اليوم عرس عقب 3 شهور 4 شهور، شوف طريقة هذه الإنسانة، أو أنت كبنت شوفي طريقة هذا الإنسان في التعامل معاش. نعم. هل هذا عصبي؟ هل هذا بخيل؟ هل يعني شو، هل هو عنده مرض نفسي؟ هل هو يعني في 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 سلبيات في الانسان ما تبين الا بعد فتره؟
صحيح.
مثل المثل هذا احنا في الالسن، في الخطبه الالسن رطبه، نفس الشيء، يعني انا اخر زين الملكه او اخرها مثلا 3 شهور 4 شهور 5 شهور، ما يمنع، لانه يصير في تفاهم، اعرف الشخص هذا اللي انا بعيش معاه، هل هو مثلا قد المسؤولية أني أنا أقدر أبني بيت وأبني عيال؟ هل هذا مريض نفسي باكر بيأثر علي وعلى عيالي؟ هل هذا عصبي؟ لما نسأل، نسأل منو عن هذا الشخص؟ اسأل المقربين، اسأل صاحب، مثلا هو يعمل في مؤسسة حكومية، اسأل زملاء في المؤسسة هذه، هذا الإنسان مواظب؟ هذا الإنسان كيف تعامله معاكم؟ هذا الإنسان كريم؟ هذا الإنسان بخيل؟ هل هذا الإنسان عنده مرض نفسي؟ أسأل هذيلا الشخص الآخر أصدقائه.
نعم.
مع منو يصير هذا الشخص؟ مع منو يطلع؟ وين يطلع؟ وين يصير؟ هذا مش تجسس، هذا أنا أبني ترى في مكان آخر، أنا قاعد أبني وممكن أصلح إذا كان في حاجة للإصلاح.
بالضبط. والمستشار يعني لازم يكون أمين في الكلام اللي بيقوله. أيوة. ما يغش العرب
ما يغش. لا أنت مثلا حد يسألك والله وش رأيك ولد فلان، إذا ما تعرف
لا تقول. نعم.
أنا ما أعرف، لا تذم.
نعم نعم صحيح.
ممكن كلمة أنا سمعتها عن شخص معين، أي لا والله هذا قالوا عنه كذا، لا ما قالوا.
نعم.
أنت شفت بعينك، أنت صرت وياه، سافرت وياه، تبعته، اشتغلت وياه، هذه. نعم. كلها اللي إحنا ممكن نستند عليها.
نعم.
عندش أنت إذا كان الشخص هذا لاعب كرة، في لاعب كرة القدم تبين شخصيته في الملعب.
نعم.
مثل ما الموظف تبين شخصيته في العمل. صحيح. لاعب الكرة تبين شخصيته في الملعب، هل هو متسامح؟ هل هو عصبي؟ إذا مثلا حد غلط عليه، لأن لعبة كرة القدم هذا يضربك، هذا يعني فيها احتكاك مع الشخص الآخر.
صحيح.
فشو طريقة تعامل هذا الشخص مع هذه الطريقة؟
هذا
ممكن إحنا نقول، هذا تقريبا اللي إحنا منقول عن الخطبة وعن العيوب اللي ممكن تخفى وعن الأمور. فأنا صراحة يعني هذا الموضوع يعني موضوع كبير جدا.
صحيح.
وحساس.
صحيح. نعم صدق، لأن جداً. هذا في اتخاذ قرار مصيري، بين أنت بتنبني أسرة عليك، فأنت يا المستشار اللي بيتخبرونك عن الشخص الخاطب، لا بد تكون أمين في الشيء اللي بتقوله، حتى أن باكر ما تكون غشيتهم، حتى باكر توصلك دعوة من فلان أن غشنا، ولا يوم تخبرنا حسبي الله عليه ما قال الصدق. فليش ليش نوصل لهاي المرحلة؟ نحن نقول نتجنب هاي الأمور ونكون صادقين، في حال أن مثل ما قلت أخوي حسن كنا نعرف في المعلومة وعاشرنا الشخص، نعم نقولها، في حال ما كنا نعرف ما نقول والله سمعنا فلان يقول عنه. أنا أشكر مداخلك يا أخوي حسن، بيض الله وجهكم وما قصر.
الله يحفظ ويحفظ بيض. مشكورة سادة والله، مواضيع يعني أنا أقول
الله يطول
عمرك، ممتازة، بارك الله فيكم
في
واستمروا وللأمام إن شاء الله، والله يحفظكم ويبارك الإذاعة والمستمعين وطاقم العمل.
الله يطول في عمرك ويسلمك. يا مرحبا
يا
مرحبا. مستمعينا كان ويانا أخونا حسن صالح حسن، مستشار اجتماعي. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت.
الساعة 10 الضحى العود في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الضحى العود، وحد يسميه الضحى العالي، ويبدأ في الثلث الثاني من الصبح بين الساعة 9 والساعة 10، ويصير لين الساعة 11 قبل نص النهار.
اي والله ان للصعيبات فرسان وفعولنا وقت المزاحم مكيده الشعب كله خلفكم طول الازمان واللي تريدونه ترانا نريده
نعاهدهم وفا واخلاص وكل فمر قايدها ابد ما نخلف وعوده اذا حانت وعايدها نحن زعاب في يمنا ويمين اللي نعاهدها
ما يتلادنا فرض الدفاع عنها
ولا يمكن ان يفكر اخ او ابن في يوم من الايام ان نحن نخف
الاولى 107.4
سلمت ومغط لي يمينه والنور ما
الأولى ظلت المستريح.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، ليس رحين تخلصون أشغالكم تسمعونا من رادة وسيايركم، ليه تسمعونا من رادة وبيوتكم، وليه تسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى. هلا هلا في عماركم، الله يحفظكم جميع وين ما كنتوا، يسر أموركم، يوفجكم، ودوم أقولكم لا تنسون تشربون ماء ويعل فيه العافية، واتقوا على عماركم من الحر. نعم نجم سهيل ظهر لكن مب على ما قال سويتش والله شغلوه ويانا البراد، لا هو بالتدريج بتبتدي تنزل درجات الحرارة، يعني بالكم تقريبا على ما قال دكتور خالد الزعاق، يعني يقولوا لين بداية شهر 10، يعني 40 يوم أدنى شوي عن 40 يوم شوي بتبتدي تنكسر الحرارة، الرطوبة هلكتنا. فالله يعين الجميع، اللي يحيد عند ربه، اللي ما يقهر، اللي يحسس، وهذا تقوا على عماركم، والله يحفظ الجميع من كل شر وضر. أخبركم مستمعينا من الأشياء اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، اللي هي رحلة الهجن. هاي الرحلة بتعيش فيها تجربة حياة هلنا الأوليين بكل تفاصيلها، وبتغير نظرك وتقديرك للأمور، وأنك تيرب الحياة بين العراجيب وتبات في خيمة، تجربة بتنقلك مو بس في المكان وفي الزمان، لكنك بتحس بإحساس هلنا اللي عاشوه هايك الفترة. أن بغيت تعيش هالتجربة ما عليك إلا أنك تسجل على hhc.gov www.mindfulness.ae وتاخذ لك مكان فيها. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. فقرة المرأة الإماراتية. نكبر وتكبر ويانا محطات وذكريات عمرها ما تنسي. المعلم اللي وجهنا، الشخص اللي وقف ويانا وخذ بيدينا واللي دلنا على الدرب الصح. ضيفتنا اليوم واحدة من الشخصيات اللي كانت جزء من رحلة التعليم والتربية في دولة الإمارات، اللي آمنت بالعلم وآمنت بالإنسان وكرست سنين من عمرها حتى أنها تربي وتعلم أجيال. تخرجت من الدفعة الأولى لجامعة الإمارات عام 1981 كمعلمة فيزياء، وتدرجت في الميدان التربوي من التدريس للتوجيه ورئاسة قسم المناهج، لين أسست ويا رفيقات دربها مدرسة دبي للتربية الحديثة، وترأست مجلس أمنائها لأكثر من 37 سنة من العطاء. الله يبارك. إماراتية خلت بصمتها في نفوس الأجيال لين لقبوها في الميدان بالأم الحنونة. ويانا سعادة الأستاذة حمدة يوسف لوتا. مرحبا سعادتك. ويانا سعادتك. مرحبا سعادتك.
أهلا وسهلا، مرحبتين، حياك الله.
حالك. الله يطول في عمرك ويسلمك. نحن نسعد ونحن نتشرف ويتشرف برنامجنا اليوم أنك أنت موجود ويانا. الله يطول عمرك.
الله يبارك فيك، وأنا سعيدة أني أتواجد وياكم، يعني أنتم تحملون رسالة ونحن نحمل رسالة، وإن شاء الله رسالاتنا الهنتين تصير في نفس الاتجاه
بإذن الله
لبناء الإنسان في دولة الإمارات
بإذن الله. سعادتك، بديتي مشوارك سنة 1981 كمعلمة فيزياء ومن الدفعة الأولى لجامعة الإمارات. الله يبارك. يوم تردين بذاكرتك لأول أيامك في التعليم، شو أكثر شيء تتذكرين، أو خلينا نقول أكثر تحدي خطف عليك وتتذكرين، وكيف قدر جيلكم يبني الأساس اللي قامت عليه منظومة التعليم في الدولة؟
والله شو أقول لك، يعني تعرفين الموضوع تعليم الفيزياء كان موضوع يعني شائك، لأن كل الطالبات ما كانوا يتقبلون المادة.
نعم صحيح.
فأول يوم التقيت بهم أعرفهم عن نفسهم، كانوا يتوقعوني أي واحد يعني أي تخصص إلا الفيزياء. أول ما قلت لهم الفيزياء يعني شفت ردة فعلهم يعني صعبة.
نعم.
قلت لهم خلاص أنا بترككم حتى نهاية العام. إذا ما حبيتوها، مش مجرد أن تقبلتوها، لا حبيتوها المادة.
نعم.
فقالوا نشوف. فهذا حملني عبء كبير، رسالة عظيمة أني أنا أقنع الطالبات، فبديت أن أخليهم يحبوني.
نعم.
لأن الطالب إذا حب المعلم سهل عليه أن يتقبل ما يقول.
صح.
فبالفعل اشتغلت شغلتين، نفسية وتربوية. بدينا نطبق الفيزياء بشكل يومي أو بشكل يعني، لأن كان 3 حصص أو 4 حصص يأخذون في الأسبوع.
نعم.
وهذا بعد يعني رسالة تراها كبيرة. إلى أن انتهى العام الكل تقبلني وتقبل الفيزياء وحبوها بالفعل، والحمد لله رب العالمين. شوفي المعلم إذا ما حبوا طلابه ما بيفهمون له.
نعم صدقتي.
فرسالة هاي الرسالة اللي هي فيها الحب هي اللي يعني تدفع الطلاب على يعني أنهم يتقبلونك، أنهم يفهمون مادتك، يسمعون لك.
نعم.
ونحن يعني دفعة يعني ما نقول دفعة محظوظين، خريجين الدفعة الأولى.
نعم ما شاء الله.
عشنا ما قبل الاتحاد وبعد الاتحاد وعاصرنا التطور، عاصرنا
الله يبارك.
يعني كنا يعني متحمسات كلنا، مش أنا ما أتكلم عن نفسي.
نعم.
الكل متحمس والكل يبغى يثبت وجوده، وأول دفعة من المواطنات يدخلون سلك التعليم.
نعم،
هذا وايد يعني أفرحنا وأسعدنا.
نعم.
وبعدين تطورنا كان حتى سريع، يعني أنا 6 سنين فقط في التدريس، بعدها طلعت توجيه، بعدها
نعم.
طلعت إلى إدارة المناهج، إلى أن أصبحت أول امرأة تترأس المناهج.
ما شاء الله، خلاص خدتي خطوة اللي هي أكبر، وأسستي مدرسة دبي للتربية الحديثة.
أيوة، بعدها أسسنا المدرسة ومرينا في مراحل فيها شوية يعني صعوبات، لكن كلها تتسهل.
هل تحسين أن طموح المرأة الإماراتية في جيلكم كان مختلف؟
نعم كان مختلف، لأن في تحدي كبير. الآن المرأة كل شيء جاهز قدامها، لكن قبل لا، أنت لازم تناضلين، أنت لازم تثبتين، أنت لازم تشتغلين يعني وتثبتين وجودك. كل شيء كان ينحت في الصخر، ما شيء قبلك، أنت تبني. لكن الآن لا، يعني في على الأقل تاريخ أصبح للدولة في كل من المجالات. أنت الحين تضيف.
نعم سعادتك، اليوم ونحن نحتفي بيوم المرأة الإماراتية ما نبى بس نتذكر جيل التأسيس، نبى بعد نشوف كيف هالعطاء انتقل من جيل الجيل، وكيف البذرة اللي انزرعت من سنين اليوم نشوف ثمرتها في بنات الإمارات. واليوم في شخص غالي عندك انت حبي يشاركنا هاللحظة ويرمس عنك من زاوية مختلفة، زاوية طالبة عاشت تجربتها وياك داخل المدرسة. نرحب ويانا بالأستاذة مريم القمزي، موظفة أمن الموانئ واحدة من طالباتك. مرحبا يا مريم.
مرحبتين، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، مرحبا الساعة، إيش حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله.
سعادتك هاي واحدة من طالباتك. نعم.
أسعدني صوتها يعني.
الله يطول عمرك. مريم خلينا نبدأ من القلب، شو اللي خلاك تتحمسين وتصرين أنك تكونين اليوم ويانا في هالفقرة ويا سعادة حمد لوتا، وخبرينا عن ذكرياتك وياها أيام المدرسة.
في شيء يمكن الناس ما يعرفونه، نحن ما نذكرها أستاذة، هي دوم خارو. خارو حمده كانت بالنسبة لنا أم قبل ما تكون أستاذة، قبل ما تكون مديرة، قبل ما تكون موجهة. أكثر شيء جذبني أني أشارك وياها أن وجودها في حياتي أنا، يعني هي دعمتني، هي كانت رفيقة دربي، لو يستوي أقدر أقولها هي رفيقة دربي من الصغر إلين الكبر، والحين الحمد لله حتى ياسر أشاورها في أشياء تخص ولدي.
ما شاء الله،
يعني بالنسبة لي خارو أم ثانية، مربية أجيال، إنسان أفتخر أو مثال مشرف للمرأة الإماراتية.
نعم، يوم تتذكرين
نعم
يوم تتذكرينها كمعلمة ومربية، شو أكثر موقف أو كلمة منها لين الحين عالقة في بالك؟
صراحة خروج تعرف من أنا كنت وايدة مطلعت لها قرونة يوم من درسة
ونعم منها أنها صابرة
بس الأشياء اللي دوم أذكرها ودوم في بالي، كل ما أبقى أوقف عن الشيء اللي أبقى أطمح له أو خلاص أبقى أستسلم، دعمها، كلامها، وقفتها وياي هي اللي خلتني أكمل وإني أوصل للمكان اللي أنا فيه الحين.
ما شاء الله، اليوم أنتي في موقع مهم وحساس وتشتغلين في أمن الموانئ، من التعليم الحماية أمن الوطن، كيف تشوفين هالرحلة وشو الرسالة اللي أنت تشيلينها وياك في عملك؟
أمن الموانئ رسالتي أن المرأة الإماراتية أثبتت أن هي قد المسؤولية في كل مكان.
نعم.
ومثل ما أنا أقدر أكون قائدة طموحة وناجحة، وين ما نحط مكاننا نحن قدها.
نعم، كفو عليكم الشهادة.
وصراحة وتعلمت من خارو شيء، إن القائد مو في منصبه بس في أدبه وأخلاقه، وحتى طلت وجهها بشاشتها هاي أنا ما أختنها وياي في كل مكان.
يا الله، الحلو أنك أنتي مو بس ظهرتي من المدرسة وخلاص انقطعت علاقتك بها، أنتي مستمرة.
أبدا، هي نعم،
هذا الشيء وايد حلو.
بالنسبة لي أمي الثانية، مثل ما شاور أمي وأبوي في حياتي في قراراتي، بعدها خالو لها دور مهم في القرارات.
والحلو أن أنت ما تشوفينها معلمة وتدي مادة تدرسك بها، أنت تشوفينها كجزء من عائلتك، أنت تذكرينها خالو.
هي نعم، هي.
هذا كم يسوى هالشيء؟
يذكرونها خالو ترى
ما شاء الله في يوم المرأة الإماراتية كيف تشوفين استمرار العطاء بين جيل سعادة حمدة وجيلكم اليوم؟ وهل تحسين أن الفرص اللي حصلتوها اليوم هي امتداد للتعب والجهد اللي بذل جيلهم؟
هم الأساس، هم اللي بدوا الأساس، هم اللي عانوا، ونحن كل شيء جانا بسهولة. بس نحن إن شاء الله بنكون الجيل اللي بيكمل هالمسيرة
بإذن الله.
نحن بنكون اللي قد ثقت الجيل اللي قبلنا اللي اشتغلوا وتعبوا، ونحن قدها إن شاء الله
بإذن الله.
ومثل ما هم تركوا بصمتهم في المجتمع وبين الناس، نحن إن شاء الله بنتركها يعني نكمل مسيرتهم بأحسن وجه، بطريقة مشرفة لهم، وأن يوم يطالعون أو يردون لهالشيء أنه ما يشوفون أنه تعبهم يعني ضاع الفاضي.
نحن يوم نقول سعادة حمدة أو نقول أبلة حمدة، حتى لو نقول خالو حمدة، ردينا لك عقب ما سمعنا من طالبتش مريم، وهي اليوم تأدي دورها في حماية بوابات مواني الوطن. يوم تشوفين طالباتك عقب هاي السنين، وكل وحدة في مكان وفي مجال مختلف، تختورم هندسة، موظفة، قائدة، أو حتى مربية أجيال، أو في موقع تخدم فيه الوطن، شو الشعور اللي يجيك كمعلمة ومربية؟
والله يا أختي أنا يعني سعادتي بهم، يعني سعادة لو أنهم عيالي نفسهم أنا ما كنت أفرح بفرحهم وبتطورهم. مريم من العناصر، بسم الله عليها إن شاء الله الله يحميها، من العناصر اللي بالفعل تحدت واشتغلت، وهي تشتغل خدت الماجستير في أمن الموانئ وغيره، وكانت تتعد للدكتوراه. ان شاء الله ان شاء الله ان الله يوفقها فيها.
آمين.
العلم ما يوقف والطموح ما يوقف، لكن القيادة هذه اللي نحن نزرعها فيهم ما تترها بسهولة.
نعم صح،
ما بكل إنسان قائد
بالضبط.
فمريم من الطالبات اللي كانوا في المدرسة قائدة، حتى لو بشقاوة بس شقاوة حلوة، وأنا أحب الحركة في الطالب، هذه تبني شخصيته. ودائما ما أقولهم هاي المدرسة ما تخرج إلا الرجال، ولا تخرج إلا النساء اللي يخدمون بلادهم.
نعم.
إذا ما خدمتوا بلادكم لا لكم ولا لعلمكم يعني.
نعم.
فالمدرسة دائما كانوا ينعتوننا في بداية يعني مرحلة حياة، أنت يا حبة تقبلين كل الطلاب وأنت تقبلين. قلت لهم المدارس ما سويناها للطالب المتميز، طالب المتميز يقدر يدرس في أي مكان، لكن احنا لكل مجتمع الإمارات، لكل طالب من دولة الإمارات يقدر يدرس ويتعلم. وإذا كان أنا عندي طالب مستواه العلمي أقل أو قدراته أضعف وتحديت وياه وخليت يتطور، هذا يكفيني شرف ويكفيني أني أنا أضفت للمجتمع.
نعم.
أقول لك في كثير من الطلاب الكل يرفضهم.
نعم صحيح.
أنا قبلتهم ومسكت بيديهم إلين ما تحدوا وطلعوا وأصبحوا في أماكن حساسة بالدولة.
طيب الله ويهج.
أقول لك في طالب مثلا رفع عليه يعني بدأ الامتحان وما قلت له معطوني رقم تليفون وروحه، اتصلت فيه قلت له الحين تقوم من النوم، لا راقد ما يدري بالدنيا.
لا إله إلا الله.
فقام ويا الحين تصور درس واشتغل والآن يحمل شهادة الدكتوراه في مؤسسة، ما بقول شيء المؤسسة
ما شاء،
ولكن ما شاء الله يعني
الله
هذا من أحد الطلاب يعني تصور يدخلون علي أنا طلابي يوني.
نعم.
خلو بنبشرك الله يبشركم إن شاء الله بالخير. بتبشرون نحن أخذنا الماجستير، نحن أخذنا الدكتوراه، نحن أخذنا كذا.
يا سلام.
ولا زال أنا نص الأرقام اللي موجود في تليفوني أرقام طلابي.
الله يبارك فيهم والله لا يخسر لك.
ما شاء الله عليهم صاروا الخريجين أكثر عن 5000 خريج.
ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك.
يعني هاي الدفعة 22 كل سنة تقريبا ما بين 250 إلى 270
ما شاء.
وهذه ما حملت أنا الرسالة، روحي حملوها كلهم وياي، كل شركائي في المدرسة، الطلاب، المعلمين، الإدارة المدرسية، هاي كلها تعاونت، الكل حمل نفس التوجه اللي أنا أبغيه.
نعم نعم
وهذه هي قاعدة في البيت لكنهم هم يشتغلون وأنا مطمئنة وعارفة شو بيسوون.
الله يبارك. في النهاية يمكن أجمل شيء في قصة المرأة الإماراتية أن العطاء ما يوقف عن جيل. جيل
لا أسس وتعب.
نعم. وجيل كمل المسير اللي هو مثل مريم الله يبارك، وجيل اليوم يرفع الراية في كل الميادين من التعليم والتربية للطب والهندسة للأمن وحماية الوطن. يعني سعادة حمدي يوسف لوتا تمثل جيل آمن بالعلم وعطى من عمره عشان يبني الإنسان، ومريم القمزي الله يبارك تمثل جيل استلم هالأمانة وكمل الدرب في موقع جديد ومسؤولية جديدة. وهذه هي الإمارات نحن نقول تستند على أساس بناه الأوليين وتمضي بجيل حاضر يكمل المسيرة ومستقبل يحلق فيه أو تحلق فيه يحلقن في بنات الإمارات الله يبارك فيهن بكل ثقة واقتدار. أنا أشكركم سعادة حمدة يوسف لوتا وأشكرك مريم القمزي، بيض الله ويوهكم والله لا يخسر لكم تعب ويجعل كل اللي قدمتوا شاهد لكم مب عليكم يا رب العالمين.
إن شاء الله يا رب العالمين مشكورين. وأنتوا يعني أنا صدقين يعني عندي محطتين في الإذاعة يعني أسمع يا محطة الأولى
نعم ونحن نتشرف الله يطول عمرك
حمدان أو نور دبي
ونحن نتشرف الله يطول عمرك. نعم
يوم أبغي شيء أروق وأسمع الإمارات أفتحها للأولى.
نعم
لين ما أوصل المكان اللي أنا واصلت يعني وسايرت له. فإذاعتكم تشكرون وفقراتكم اللي تقدمونها والأشياء اللي يعني في أشياء نحن حتى نسيناها.
نعم.
عارفين المجتمع والغير والحراك اللي فيها تنسيك لهجك تنسيك يعني بعض القيم بعض العادات.
نعم.
لكن الحمد لله يعني تحيون في نهاية الأشياء.
الله يقدرنا ونكون عند حسن ظنكم الله يطول في عمرك. أنا أقول كل عام والمرأة الإماراتية بخير وكل عام إماراتنا بخير
خير وعز وانتو ورفع. يعني المرأة الإماراتية أيضا تمثلونا في كل مكان.
الله يطول عماركم ويسلمكم ويبارك فيكم. أشكر وأشكر مداخلتكم ويانا وبيض الله ويوهكم وما قصرتوا.
الله يسلم
يا مرحبا مستمعينا. كانت ويانا سعادة حمد يوسف لوتا وتلميذة مريم القمزي موظفة في أمن مواني دبي. نحن مكملين وياكم مستمعينا لكن عقب الفاصل تريونا
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. تستمر مبادرة العلم نور اللي أطلقتها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارجة واللي تهدف لدمج كبار السن في المجتمع وتعزيز حضورهم في المجتمع. خلونا نتعرف أكثر على هاي المبادرة وتفاصيلها ويضيفنا سعادة بطي الشامسي مدير إدارة التثقيف الاجتماعي في دائرة الخدمات الاجتماعية. مرحبا يا سعادك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آسف. صبحكم الله بالخير. لا فعليك يا حصة. كل واحد.
سعاد. أنا أقراها سعادة ومن أمس وأنا أقراها سعادة.
الله يسعدك يا رب.
الله يطول في عمرك. سامحيني أنا أعتذر. سعاد بطي الشامسي مدير إدارة التثقيف الاجتماعي في دائرة الخدمات الاجتماعية. مرحبا يا سعاد. إيش حالك عساك بخير.
حياك الله يا حصة. صبحكم الله بالخير ويا مرحبا بكم. مشكورين جدا على هالاستضافة اللي خلطون عليها من خلالها الضوء على مبادرة جدا جميلة.
الله يطول في عمرك وسلم. تخبرينا عن مبادرة العلم نور، شو أهميتها والفئة المستهدفة منها؟
طال عمرك مبادرة العلم نور هي من المبادرات الجميلة الصراحة اللي نحن كثير نعتز بها، فهي تعتبر مبادرة تعليمية غير نظامية أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو البتلس العلي حاكم إمارة الشارقة حفظه الله ورعاه. نهدف من خلال المبادرة إلى إتاحة فرصة التعليم لآبائنا وأمهاتنا من كبار السن اللي ما أتاحت لهم الفرصة سابقا للتعلم، ونمنحهم من خلال المبادرة الفرصة أنهم يتعلمون ضمن بيئة ترعى احتياجاتهم وقدراتهم وكذلك تعزز ثقتهم في أنفسهم وراعي طريقة دمجهم ضمن المجتمع. الجميل بالنسبة لنا أختي حصة أن ما ننظر للتعليم في هالمبادرة على أنه مرتبط بعمر معين، إنما نقدر الإنسان ونعرف أن الإنسان سبحان الله بالتكوين الخلقي قادر أنه يتعلم في كل مراحل حياته. وتي أهمية المبادرة اللي نحن مركزين وايد عليها ولله الحمد بالنسبة لنا أن تجاوز فكرة التعليم النظامي نفسه، لأنها تعزز ثقة كبار السن بأنفسهم، تدعم مشاركاتهم في المجتمع واستقلاليتهم وتفاعلهم مع الآخرين. ونحن في دائرة الخدمات الاجتماعية بالتأكيد نؤمن تماما أن العلم ما له عمر أبدا محدد، وأن الإنسان يبقى قادر على التعلم والنمو في كل مراحل حياته.
نعم صدقتي. ليش أطلقتوا هاي المبادرة؟ شو الأهداف اللي تبون تحققونها من خلال هاي المبادرة؟
عمرت نحن أطلقنا مبادرة أساسا من حرص الدائرة على توفير فرصة التعليم لكبار السن اللي ما حصلوا على فرصتهم في السابق، نساعدهم على اكتساب المهارات اللي يحتاجونها في حياتهم اليومية مثل القراءة والحساب. لكن اليوم أهدافنا أصبحت ولله الحمد أوسع من هالشيء. نحن نبغي كبير السن يحس أنه قادر ومنتج ومشارك وله مكانه في المجتمع، ونبغي كذلك نعزز عنده هاي الثقة والاستقلالية ونوفر له بيئة اجتماعية يتعلم ويتفاعل فيها مع الآخرين. التعليم المستمر لكبار السن طعم رتي ينسجم أيضا مع توجه الشارقة في تعزيز جودة حياة كبار السن وترسيخ مفهوم المجتمع المراعي للسن. وفي العلم نور، ما نحن ما نقدم لكبير السن مادة تعليمية فقط، اليوم نحن الراعي وندعمه ونمنحه فرصة جديدة أنه هو يكتشف فيها قدراته، يعبر عن نفسه وكذلك يعبر عن احتياجاته.
نعم جميل. كيف تشوفون إقبال كبار المواطنين على هاي المبادرة أختي سعاد، وكيف يكون تفاعلهم وياكم أو ويا المبادرة؟
الحمد لله أختي حصة الإقبال والتفاعل جدا جميل، واللي يسعدنا أكثر نقدر نقول تفاعل كبار السن أنفسهم مع المبادرة ورغبتهم في أنهم يتعلمون ويكونون حريصين على الاستمرار سنة عقب سنة، ما ينقطعون عن الدراسة. نحن اليوم طعمرت نتكلم عن مئات الدارسين والدارسات المنتسبين لمبادرة العلم نور اللي وصل عددهم ولله الحمد 362 على مستوى مدينة الشارجة والأفرع التابعة لها، وهذا بالنسبة لنا يعتبر مؤشر جميل على أن الرغبة في التعلم ما توقف عند عمر محدد. والأجمل أختي حصة أن نحن نلاحظ ولله الحمد أثر المبادرة في المستوى التعليمي، مش يعني نشوفه في طريقة التفاعل، نشوفه على مستوى التعليم ونشوفه أيضا على مستوى التفاعل الاجتماعي عند كبار السن، وكيف عندهم رغبة في تكوين علاقات اجتماعية جديدة وحماسهم للحضور والالتزام والمشاركة في الأنشطة. وهنا أبغي يعني أذكر نقطة جدا مهمة، أن نحن في دائرة الخدمات الاجتماعية ومع بداية العام الدراسي 2026-2027 ولله الحمد نشهد إقبال أكبر نظرا لافتتاح الفصول التعليمية للرجال في جميع المدن من الشارجة والمنطقة الوسطى وكذلك المنطقة الشرقية. فبالتالي نتوقع بإذن الله تعالى هاي السنة ارتفاع عدد المنتسبين. ونجاح المبادرة طيب عمرت نحن ما نقيس بعدد اللي سجلوا فيها، لكن نجاحها نشوف يوم نشوف كبير السن الله يطول عمره أكثر ثقة وأكثر سعادة ويكون عنده نوع من الاستقلالية والاعتماد على النفس.
نعم صدقتي. من هم الفئات اللي يقدرون ينضمون لهاي المبادرة؟ يعني في مراحل دراسية ممكن يستمرون فيها أو لأي مراحل دراسية يستمرون فيها؟
نعم المبادرة طعمرة تستهدف بشكل أساسي كبار السن اللي ما أتيحت لهم الفرصة سابقا للتعلم أو اللي تشد تعلمهم لكن يحب يعني يبغون يسترجعون هذه النوع من المعلومات. يعني تعرفين مرحلة التقدم في السن ممكن ينسون بعض المعلومات فيحبون يسترجعونها، يعززون مهاراتهم الأساسية في القراءة والكتابة والحساب وكذلك في القرآن الكريم. لكن عندنا استثناء لبعض الأفراد، يعني التسجيل في المبادرة يبدأ من عمر 21 سنة وساير.
نعم.
للي ما جد التحقوا بالتعليم كذلك يقدرون يسجلون ويانا في هاي المبادرة. يعني نحن ما ركزنا فقط على كبار السن وحصرنا المبادرة فيها، ولكن فتحنا المجال اللي ما جد تعلموا من 21 سنة وسائر. ومثل ما ذكرت لك طبعا رجل المبادرة تعليمية غير نظامية، بالتالي هي مستدامة تضم 4 مستويات تعليمية. تم تصميم مناهج تعليمية متخصصة تراعي قدرات واحتياجات كبار السن، ويوم يسجلون يتم النظر إلى مستوى الدارس واحتياجاته، بحيث يبدأ من ويانا من المستوى التمهيدي ويدرج في التعليم حسب قدرته وتقدمه. وأحب أوضح أن هدفنا مو بس تقديم مادة علمية لكبار السن أو للمنتسبين، أو الانتقال من مستوى دراسي إلى مستوى دراسي آخر بالشكل التقليدي اللي ينظر للجانب التعليمي، كثر ما نحن ننظر ليكون فرصة للتعليم المستمر أن يكون دائما كبير السن متواصل مع المجتمع، يحصل على مهارات تنمو عنده مهارات جديدة، وكذلك نزودهم بالمعارف والأساسيات اللي يحتاجونها وتسهلهم حياتهم اليومية.
نعم الله يواليكم الصحة والعافية، نحن نقول ولا يخسر لكم تعب على المبادرة هذه. نعم أن العلم نور، ولا بد أن العرب كلها ونحن كلنا نسعى في العلم، يعني لا دم يتعلم لين آخر يوم في عمره. فأنتوا جزاكم الله خير، يعني ما حددتوا فئة معينة ولا قلتوا والله هذه مخصصة بس حق اللي ما تعلموا في العمر الفلاني، أنتوا خليتوها من 21 لين 85.
نعم
الله يبارك لكم، يعني فعلا هذا مجهود أنتم تشكرون عليه أنكم أنتم سويتوا هاي المبادرة. الله لا يخسر لكم تعب، أرد أقول والله يبارك لكم في جهودكم يا رب العالمين، والله يجعل إن شاء الله في ميزان حسناتكم يا رب.
بارك الله فيك، بارك الله فيك.
ومن يقول الله يطول عمرك.
ونحن من إذاعتكم الموقرة ندعو جميع أبائنا وأمهاتنا الله يطول عمارهم إنه ما يترددون يتواصلون ويانا ويسجلون فيها المبادرة. هذه المبادرة استوت لهم ونحن موجودين لخدمتهم. يقدرون يتواصلون مع الدائرة على الرقم المجاني 800-700 في أي وقت، 7 أيام 24 ساعة يسجلون في المبادرة ونحن حاضرين في الشوفة.
بيض الله ويهكم الشاهد، الله بيض الله ويهكم. أنا أشكر الله. مداخلتك يا أختي سعاد، بيض الله ويهجم وما قصرتي، وعمرك وعمرك يا مرحبا الساعة.
حياك
مستمعينا، كانت ويانا أختنا سعاد بطي الشامسي مدير إدارة التثقيف الاجتماعي في دائرة الخدمات الاجتماعية. قبل لا نختم مستمعينا أبغى أخبركم عشان تعرفون منو بيتأهل في التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليو لبرنامج الميدان 22، حاضروهم في 19/9/2026 عقب صلاة المغرب في القرية التراثية داخل القرية العالمية قريب من البوابة الثقافية. وأقولكم بعد أن مركز حمدان بن محمد لحياء التراث ينظم دبي للتمر من 16/22/1/2027، وبيتضمن إن شاء الله كاسين أو شوطين، كاس تمرة البيت عام وكاس تمرة البيت دبي. وإذا مهتمين وعندكم بيعة خاصة في النخل والتمر ما عليكم إلا أنكم أنتوا تسجلون على hhc.gov.ae وتأخذوا لكم مكان وبيتواصلون إن شاء الله وياكم. مستمعينا نحن وصلنا الختام حلقتنا اليوم، ترينا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع جديد نناقش وضيوفنا اللي بيكونون ويانا. سامحونا على القصور وفي داعة الله.
من داخل البيت.